مبارك اسم الرب. كلمة رب إلينا في هذا الصباح من إنجيل متى الإصحاح السابع. إنجيل متى الإصحاح السابع. رح نقرأ الأعداد من 1 حتى 12. إنجيل متى الإصحاح السابع، الأعداد من العدد الأول حتى العدد 12. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم. ولماذا تنظر القدى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القدى من عينك وهل خشب في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشب من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير، لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. آمين ثم آمين. يباركنا الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحر رؤوسنا بكلمة صلاة هي فيها قلوبنا وأفكارنا في محضر الرب. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك من أجل هذا الصباح الجديد. نشكرك يا رب لأن مراحمك متجددة علينا في مطلع كل صباح. نشكرك يا رب لأنك أتيت بنا إلى هذا المكان كيما تتقابل مع كل واحد فينا وتعطينا بحسب احتياجنا وبحسب غناك في المجد في المحبوب يسوع. نباركك يا رب من أجل قداستك، نباركك يا رب من أجل تواضعك، نباركك يا رب من أجل طهارتك، نباركك يا رب من أجل سلطانك، نباركك يا رب من أجل عطائك وجودك الذي ذخرته لخائفيك. نباركك يا رب لأنك أنت الإله الراعي الصالح الذي يهتم بقطيعه. نباركك يا رب لأنك أنت الكرم الحقيقي ونحن الأغصان. نباركك يا رب لأنك أنت البداية وأنت النهاية. نباركك يا رب لأنك أنت نور العالم. نباركك لأنك أنت أيها السيد الرب الطريق والحق والحياة، وكل من يتبعك لا يمشي في ظلمة. في هذا الصباح يا رب نريد أن نتعلم منك درس جديد نافع وباني في حياتنا الروحية، فمن فضلك يا رب تكلم إلى قلب كل واحد فينا، واعطنا النعم يا رب أن نفهم الكتب وأن نخبئ الكلام في القلب، لأننا نريد أن ننمو ولأننا نريد أيضا أن لا نخطئ إليك. من فضلك يا رب قيد عدو النفوس خارج هذا المكان، أعطنا جميعا حرية في عبادتك وتمجيد اسمك، ولك منا في المسيح يسوع كل المجد والكرامة إلى الأبد. آمين. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا تدينوا لكي لا تدانوا. في هذا المقطع الرب يسوع يقول هذه الكلمات: لا تدينوا لكي لا تدانوا. طبعا ينبغي أن نفهم أن هذه العبارة ليست بالمطلق، لا تدينوا لكي لا تدانوا ليست في كل الأمور. الرب يتحدث عن موضوع معين يقول فيه لا تدينوا لكي لا تدانوا. الرب يسوع يقول لنا لا تدينوا لكي لا تدانوا، ثم يقدم إيضاح، يقدم إيضاح لكي نفهم ماذا يريد هو أن يعلمنا. فيقول إن كان هناك خشبة في عينك، وإن كان عند أخيك قذى في عينه، فإن كان في عينك شيء كبير، مشكلة كبيرة، وعند أخيك مشكلة صغيرة، فقبل أن تدين أخاك، تدين يعني تحكم يعني تقضي، فقبل أن تدين أخاك، قبل أن تحكم على أخاك بأن هناك مشكلة ما في حياته، قذى في عينه، فانظر إلى نفسك، انظر إلى نفسك، انظر إلى الخشبة الكبيرة الموجودة في عينك، انزع أولا هذه الخشبة ثم بعد ذلك احكم عليه إن أردت أن تحكم. لكن طالما هناك خشب في عينك، طالما لديك نفس المشكلة الموجودة عند أخيك وبحجم مضاعف، فلا يحق لك أن تدين أخيك، لا تدينه، لا تدينه. ثم يقول الرب، لو افترضنا أن أحد سأله وكيف أتصرف يا رب، يقول اسألوا تعطى، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرأ يفتح له. يعني اطلب الحكمة من الله للتمييز، اطلب الحكمة من الله لإصلاح نفسك، اطلب الحكمة لكي تعرف كيف تقرأ الحقيقة كما هي. ثم يقول لهم، يعني أي إنسان منكم إن سأله ابنه سمكة يعطيه حية، إن سأله خبز يعطيه حجر؟ طيب إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، طيب كم بالحري أبوكم السماوي أن يهب خيرات للذين يسألونه. فإذا إذا أردت أنت أن تخلص من هذا الأمر الصعب الموجود في حياتك، من هذه الخطية الموجودة في حياتك، ارفع عينيك إلى فوق، اطلب من الآب يعطيك الحكمة، يعطيك النعمة. ثم في النهاية عليك أن تأخذ هذا القانون. ما هو القانون؟ يقول الرب، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. فإذا قبل أن تأخذ الحكم اسأل نفسك، اسألي نفسك، هل أنا لدي الرغبة أن الناس تنتقدني في هذا الأمر؟ هل لدي الرغبة أن الناس تلومني في هذا الأمر؟ هل أحب أن الناس تحتقرني في هذا الموضوع؟ إن كنت أنت لا تريد من الناس أن تعاملك بهذه الطريقة، بل تريد أن يكرموك وأن يحبوك وأن يعطوك وأن يقدموا لك وأن لا ينتقدوك في أمور يعني بسيطة، أن لا يحجموك، فإذا تعامل مع الناس بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. أنت تريد الناس تحبك، حب الناس. تريد الناس أن تكرمك، أكرم الناس. تريد الناس أن لا تنتقدك، لا تنتقد الناس. فعش بالطريقة التي تريد من الناس أن يعاملوك بها. هذا هو ناموس الأنبياء. يعني هذه هي الطريقة التي يتكلم عنها الكتاب في كلا العهدين، القديم والجديد، التي يتكلم عنها الكتاب من حيث علاقتك مع الآخر. طبعا كما قلت، العبارة ليست بالمطلق، يعني عندما يقول الرب لا تدينه ليس بالمطلق. ليه ليس بالمطلق؟ لأن الرب وضح الجانب الذي ينبغي أن نتكلم عنه، لكن في الأمور الأخرى لا نستطيع أن نمتنع عن عبارة الدينونة أو عبارة القضاء أو الحكم. هذا أمر يعني لا يمكن أن نتجانبه. يعني مثلا شخص مؤمن مسيحي قاضي في محكمة، ماذا يفعل؟ بيقول لك مكتوب في الكتاب لا تدينه، بقوم يشلح ثيابه بيطلع برا بيقول خلص أنا ما عاد بدي ثياب القضاء، بقول أنا خلص ما عاد بدي دين حدا، ما بدي أقضي على حدا. ما بيصير. مرة أقام قضاء، أقام قضاء، أقام رجال اختارهم لكي ما يقضوا للشعب. طب كيف لا تدينه؟ لا، هذا يستطيع أن يدين. طب نحن في الكنيسة ماذا نفعل؟ أليس من حقنا كرعاة كشيوخ كلجان أن ندين وأن نقضي وأن نحكم داخل الكنيسة؟ عندما تكون هناك هرطقة في الكنيسة ماذا نفعل؟ يعني نسكت نصمت؟ عندما يكون هناك أخ يتصرف تصرف يعني يسبب إشكال في الكنيسة، أو تصرف شاذ في الكنيسة، أو تصرف لا أخلاقي في الكنيسة، ماذا نفعل؟ يعني نسكت؟ عندما نمارس فريضة كسر الخبز، إن كان هناك أخ أو أخت تستهين أو تحتقر هذه الفريضة، هل نسمح لها أن تتقدم؟ إن كان هناك أخ لا يطيع في الكنيسة، أخت لا تطيع في الكنيسة، لا نسلك في ترتيب، إن كان هناك أي شيء، هل يعني نقول الكتاب يقول لا تدين فلا ندين؟ لا، هذا حقنا. لكن أين هي القصة التي لا تدين فيها؟ أنك عندما يكون لديك نفس المشكلة الموجودة عند أخيك لا يحق لك أن تدين. يعني واحد عم يعيش حياة الكذب بيجي عند واحد بيقول انت كذاب، بيقول كيف انت كذاب يعني؟ اولا انت خلص حالك من المشكلة اللي عندك. واحد عنده مشكلة الكبرياء بيجي عند اخ بيقول له انت متكبر، اول شيء شيل الخشبة اللي بعينك. فاذا اذا تصرفنا بهذه الطريقة نكون مرائين، والرب لا يريد لشعبه ان يعيش حياة المرأة. عندما ندين كيف ندين؟ لنفعل كما فعل المسيح. المسيح شو قال؟ كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة. ليه؟ لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. فإذا كيف تكون الدينونة؟ تكون الدينونة بحسب فكر الله. عندما تدين بحسب فكر الله هذا حق، ولكن عندما تدين بحسب مشيئتك وبحسب أهوائك وبحسب الخطية الموجودة عندك، عند ذلك أنت ترتكب خطية، أنت مرائي، أنت تضع نفسك تحت الحكم القاسي، تحت الحكم القاسي. مع الأسف أقول يعني هناك ناس كثيرون تخصصوا بالدينونة والنقد والتجريح، ناس صار يعني شغل الشاغل الانتقاد، بده يجي على الكنيسة لازم ينتقد شيء بالكنيسة، حدا حكى لازم ينتقد اللي حكى، اخت تصرفت لازم ينتقد الاخت اللي تصرفت، فلان عمل هيك فلان عملت هيك فلان. طب انت شغلتك وهدفك في الحياة ان تنتقد الاخرين، تجرح في الاخرين، ان تسيل الاخرين، ان تدمر حياة الاخرين، ام انه دورك في الحياة وهدفك في الحياة ان تعمل لامتداد ملكوت المسيح، ان تبني اخيك؟ ما هو دورك في الحياة؟ مع الاسف اقول يعني امتلأت الكنائس بالمنتقدين، مع أنه نحن يعني قلة قليلة موجودة في وسط الناس اللي هن بالألاف، ونحن مش بالعشرات، أقل من العشرات يعني، نسبتنا لهم يعني 0.0 كذا، ومع ذلك مجموعات صغيرة الكنائس، ومع ذلك يكثر فيها الانتقاد، انتقاد يدمر الكنيسة، يفشل الخدمة في الكنيسة، يحزن روح الله في الكنيسة، يعمل أشياء بغيضة جدا. إن أردت أن تحكم، إن أردت أن تنتقد، أولا تذكر أنك أنت، أو افحص نفسك هل يوجد عندك شيء اسمه خشبة في عينك قبل أن تنتقد أخيك الذي يوجد عنده قذى صغير في عينه. لما ما بيكون عندك هيدي الخشبة لك حق، ولك حق إذا كنت أنت تبني، وإذا كانت انتقادك إذا كان بحسب مشيئة الله فتصرف. أما إذا الانتقاد بالانتقاد فنحن صرنا شركاء مع الشيطان، مش هيك؟ لأن الشيطان شو هو الشيطان؟ شو اسم الشيطان؟ شو الشيطان؟ المشتكي. فإذا كان الشيطان هو المشتكي يعني المنتقد، لاحق الإخوة يشتكي على الإخوة، مش هيك مكتوب عنه بسفر رؤيا؟ فبيشتكي علينا، ما له شغل يعني، هذا شغله، فلان عمل هيك، فلان عمل هيك، فلان عمل هيك، كل نهار لبالليل، حتى يعني زلمه لا بيمل، مش زلمه يعني الشخص لا بيمل ولا بيأس ولا بيتعب، هذا شغل الشغل. طب انا بدي يعني ضم صوتي لصوته، بدي انتسب لحزبه، بدي اعمل عمله، لا خلينا نحن في مجالنا وخليه هو في مجاله، خليه في مجاله. فاذا كنا نكف عن موضوع الانتقاد او موضوع الدينونه التي ليست في مكانها. رح اقدم بعض الاسباب، بعض الأسباب يعني بشكل سريع، وقول علينا أن نكف عن الدينونة لعدة أسباب. أولا لأننا نحن لسنا كاملين، شو يعني لسنا كاملين؟ يعني نكون بسيطين ونحكم على أنفسنا، يعني قال أنا ما فيني ولا عيب، يعني أنا ما عندي ولا مش يعني كامل تمام، بدي شوية تواضع، ماني كامل. في عنا مقياس بنقيس عليه أنفسنا، إذا أنت حابب يعني تفحص حالك حط المسطرة، المسطرة هي يسوع، قيس حالك عند يسوع شوف في التواضع هل أنت مثل يسوع، في المحبة هل أنت مثل يسوع، في العطاء هل أنت مثل يسوع، في القداسة هل أنت مثل يسوع، في العفة هل أنت مثل يسوع، وقس. هو صورة نموذجية، لما ترسم حالك صورة جنب يسوع تطلع صورتك مشوهة. طيب إذا كنا نحن مش كاملين، لماذا يعني نطرق هذا الباب، باب دينونة الآخر، ونحكم على الآخر ونحن عنا من العيوب ما يكفينا، عنا وزيادة كمان، يعني فينا نصدر كمان من العيوب اللي عنا. ربما أخي عنده مشكلة فلانية، أنا ما عندي هذه المشكلة، بس أنا برضو عندي مشكلة هو ما عنده إياها. يعني مش بالضرورة أنه إذا يعني هو عنده هذه المشكلة وأنا ما عندي إياها معناته أنا كامل، لا، هو عنده هذا العيب وفلان عنده هذا العيب وأنا أيضا عندي هذا العيب، فكل واحد فينا عنده نقص ما في شخصيته. فإن كنا جميعنا نعاني من النقص، نعاني من عدم الكمال، فلماذا ننتقد بعضنا البعض وندين بعضنا البعض؟ لذلك لا نريد أن ندين بعضنا البعض لأننا لسنا كاملين. طيب لا نريد أيضا أن ندين الدينونة الهدامة، طبعا أتكلم عنها ليه؟ لأنه لنا الظاهر فقط، لنا الظاهر فقط. شان لنا الظاهر فقط، يعني نحن ما بنقدر نعرف كل خفايا الأمور، اللي بنعرفه اللي بنشوفه بس، يعني اللقطة اللي بنشوفها هي اللقطة اللي بنحكم من خلالها. يعني مش ضرورة إذا أنت رحت لمكان الجريمة وشفت شخص حامل سكينة معناته هذا هو القاتل، ربما صار في قصص تانية ضمن أحداث الجريمة بالأخير وصلت السكينة لهذا الشخص اللي كان عم يدافع عن نفسه وما كان القاتل، ربما تلبس الزلمة تلبيس في الجريمة، فما فيك أنت لأنه بس شفت المشهد أنه في بيده سكينة فتحكم عليه أنه هو القاتل. أخ عصب شي مرة بالكنيسة أو عصب في الطريق أو عصب شي مكان، خلاص هذا عصب وحكمنا عليه عصبي. طب ليه عصبي؟ يعني انت بتعرف كل حياته وبتعرف كل ماضيه وبتعرف كل حاضره وبتعرف كل ظروفه وبتعرف كل اوضاعه وبتعرف المعاناة اللي بيعانيها، واخر شيء حللت كل شيء وبعدين طلع معك هذا الانسان عصبي في كل حياته. طب ربما هو التصرف يعني صار، طب اذا كان تصرف صار وحكمت انت حسب الظاهر فحكمك خطا، فلماذا تدين؟ لماذا تدين؟ خلينا ناخذ قصه من الكتاب المقدس، مثلا قصه ابراهيم. تذكر إبراهيم قال للرب خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، خذه إلى أرض المورية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك، خذه ودي. فذكر إبراهيم أخذ الولد وأخذ الحمار وأخذ الحطب وأخذ السكين وأخذ معه اثنين غلامين عبدين، أخذ المال وقال للرب أنا محلي اللي بقول لك بتقدم ذبيحة. فأخذ يعني طلع هو هالجروب كله طلعوا ومشوا. بعد مسيرة ثلاثة أيام الرب قال له لإبراهيم هون، فأدرك إبراهيم أنه في هذا الموضع، فقال له للغلامين اللي عنده عدوا هون أنتوا، خلوكم هون أنتوا والحمار مع بعضكم البعض، وطالع أنا وإسحاق وأخذ الحطب وأخذ السكين وأنا عندي شغل طالع. قعدوا الجماعة. هلا خلينا نتخيل المشهد، يعني خلينا نتخيل المشهد. الجماعة قاعدين، خلينا نقول إبراهيم مشي مسافة كيلومتر 2 كيلومتر اللي هو يعني بقي ضمن نطاق انه يعني مبين على الغلامين مبين على العبدين شو عم يعمل إبراهيم. فهنا من بعيد ما المسافة شايفينه عم يراقبوا. فجأة إبراهيم بنى المذبح، جاب الحطب حطه على المذبح، جاب ابنه إسحاق حطه على ربطه حطه على فوق الحطب ورفع السكين بده يذبحه. جماعة شايفين كل القصة شايفينها. فجأة بيتدخل الله وبيمنع إبراهيم من انه يذبح ابنه إسحاق. هلا لو هدول الجماعة تركوا إبراهيم وراحوا على الضيعة، راحوا على القبيلة على المحل اللي طلع منه إبراهيم وبدهم يحكوا القصة للناس، شو بدهم يقولوا؟ بدهم يقولوا يا جماعة نحن شفنا إبراهيم المجرم رفع السكينة بده يقتل ابنه والله تدخل وأنقذ إسحاق من إيد إبراهيم المجرم. ما هيك بدهم يحكوا؟ ماذا اللي شافوه؟ مش هذا الظاهر قدام عيونهم؟ هذا الظاهر. بينما الحقيقة مش هيك، الحقيقة أن إبراهيم فعل هذا الأمر ليس لأنه مجرم لكن لأنه يحب الرب ولأنه مؤمن، وهذا العمل هو عمل بر، فآمن إبراهيم فحسب له برا، وهذا العمل من أعمال البر اللي عمله إبراهيم. فإذا القصة مش إنه إبراهيم رايد يذبح والله خلصه، القصة إنه إبراهيم أطاع الله والله كافأ.
آمين.
حسب الظاهر. وهيك بصير معنا. الأخ فلاني الأخت فلاني يا أخي يعني أنت إلك بس المشهد النهائي. يا ده قاعد عم تحكي وتكثر بالحكي وتزيد بالحكي وتنقص بالحكي.
يعني انت شو بتعرف، شو بتعرف من 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 محتويات القصة كلها؟ ما بتعرف شيء. هل اخذت طلعت عملت الحركة الفلانية؟ طب شو يعني الاخ حكى الكلام فلان؟ شو يعني الفلان تصرف تصرف فلاني، الراعي عمل تصرف الفلاني، الشيخ في الكنيسة عمل الحركة الفلانية او تصرف تصرف فلاني؟ طب يعني بنيجي بنحكم عليه لانه بس يعني من هذا المشهد؟ طب خذ الرب يسوع المسيح، تركب بقى خذ الرب يسوع المسيح. صور واحد مثلا ضيف جاي على مدينة أورشليم وسائبت اجا في يوم العيد، يوم تقديم ذبيحة الفصح، وكان في هذا اليوم الحكم على الرب يسوع المسيح بالصلب. فالزلمة وصل لأورشليم ولا شاف محكمة والناس عم تصيح اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى اولادنا، اصلبه اصلبه، وعم بيعطفوا برجلين والتراب والغبر معدي كل مكان والناس كلها هايجة اصلبه اصلبه. طب هذا حسب الظاهر شو بيكون فكرة عن يسوع؟ شو الفكرة اللي بتتكون في ذهنه عن يسوع؟ بدي اقول لك هذا مجرم وقاتل ومستبيح وهذا كذا، ولو الناس مضايجة منه ما بيحملوا وزره انه دمه علينا وعلى اولادنا، يعني قديش عامل فيهم حتى هن صيحوا الصياح. هذا الظاهر، هذا المشهد الأول. بس الحياة مش هيك، ما هيك الحياة مختلفة كثير. الحياة أنه هذا الشخص هو أضر من كل اللي عم يصرحه، والحياة أنه هذا الشخص عم يموت من أجل كل اللي عم يصرحه ضده. فإذا يعني بدنا ننتبه، الحكم بحسب الظاهر مش صحيح، مش صحيح. طب ليه نحن لحتى نصدر أحكامنا، نصدر أحكامنا ونحن ما قلنا إلا صورة واحدة، جزء بسيط، لحظات بسيطة من مشهد موجود أمامنا وبقية المشهد كله مقتطع؟ خذ مشهد تاني مثلا، مشهد تاني، رب يسوع المسيح فات على الهيكل، اطلع هيك قال شو هذا الهيكل؟ بيتي بيت صلاة يدعى، وانتم شو عملتوا؟ مغارة لصوص. جدل الصوت وطرد الخرفان والبقر وكب دراهم السيارة وطرد الباعة خارج الهيكل. طيب تخيل هالمشهد، انت واحد حامل صوت نازل في هالهيكل عم يضرب الحيوانات ويطردها للخارج، وعم يصيح على الباعة اطلعوا برا، وعم يكب الدراهم والنقود، عامل فوضى في كل الهيكل. تصور واحد جاي من بعيد ما بيعرف مين هذا يسوع، ما بيعرفه ابدا، ما بيعرفه لاول مره، فات على هيك لا واحد عم يتصرف هيك، شو بقول عنه؟ وشو هاد؟ ليش هذا عم يعمل هيك؟ ليش هيك خرب الهيكل؟ ليش هيك عم يتصرف؟ ليه هيك غضبان؟ ليه هيك صوته طالع؟ هذا اكيد يعني شخص عم يعمل مشاكل، فينبغي ان يقبض عليه ويوضع في السجن. شوف هذا الظاهر، هاي الصوره الظاهره إلنا نحن. فلذلك طالما نحن يا احبائي في المسيح ما بنعرف الحقيقه بكامله، ما بنعرف خلفيات كل الاحداث بكامله، فلماذا نصدر احكام؟ وهذا الاخ ما بعرف ايش، هذا الاخ وهيدي الاخت مدري شو، وهذا الراعي كذا، وكان لازم يعمل هيك، وكان لازم تعمل هيك، وكان لازم يعمل هيك، وهي لازم تعمل هيك، وهو لازم يعمل هيك، وبنقعد بنحط حالنا على كرسي موسى بنجلس يعني وبنصدر احكام اعتباطيا شمالا ويمينا وشرقا وغربا. طب ليه؟ ليه انت بتعرف هذا ليش ما عم يعمل هيك؟ وبتعرف هاي ليش بتعمل هيك؟ وبتعرف هذاك ليش بيعمل هيك؟ وليش هذا ما بيعمل هيك؟ انت بتعرف القصص كلها؟ لا خلاص انا قلت ظاهر، او انا سمعت، او انا يعني حدا خبرني. لك احنا بتعرف ولا واحد بالالف من الحقيقة. فاذا لا تدينه، لا تدينه. ليه لا تدينه؟ لاننا لا نعرف الا الظاهر فقط. لا تدينه ايضا، او علينا ان نكف عن الدينون الهدام. ليه؟ لأن الآخر ليس لديه نفس النور الذي لدينا. النور يعني المعرفة. الناس الطرف الثاني يلي أنت بدك تدينه ربما ما عنده نفس المعرفة الموجودة عندك. خلينا نروح على روميا، روميا إصحاح 14، كلمات حلوة بقول بولس الرسول. رح نرى العدد من 1-6. قال من هو ضعيف في الإيمان. لاحظ في ناس ضعيف بالإيمان، في ناس قوي بالإيمان، وعادة ضعف بالإيمان بيجي من قلة المعرفة. عادة الضعف بالإيمان سببه قلة المعرفة، قلة فهم الكتاب. ليه المؤمنين بتصرف أحيانا تصرفات يعني تستغربها؟ لأنه المعرفة الكتابية مفقودة. لأنه الكنائس مع الأسف بقول قسم كبير منهم لا يعلم الكلمة كما هي. صار في مواضيع معينة نحكي فيها، المحبة والعلاقات الاجتماعية والأمور، بينما الأشياء الجوهرية العقائدية الدسم ما عاد حد حكى فيه، كلها تنحكي بألف بيه. يلا المهم الناس تتعمد، المهم الناس تنضم للكنيسة، والمهم تكبر الكنيسة وخلصت أيدية. فنبشوف في ضعف كتير كبير في مستوى إيمان الكثيرين. بقول الشام بيقول لك من هو ضعيف بالإيمان؟ طبعا في ناس ضعف. طب أنت الأول في الإيمان شو بتعمل فيه؟ بنتقده؟ ما عنده نفس النور اللي عندي، ضعيف، شو بعمل فيه؟ قال اقبلوه، مش انتقدوه، مش اطردوه. طب ما صار له فرصة يتعلم. إيش لعنا ناس على الكنيسة صار له يمكن 15 سنة في كنائس إنجيلية، 15 سنة في كنائس إنجيلية، إجوا لعنا اتفاجأوا بالتعليم. شو هذا؟ هي أول مرة تسمع. طبعا أول مرة تسمع، لأن الراعي اللي أنت عم تتعلم عنده ما بيعلم. طب هذا إنسان شو نحكم عليه؟ شو نقول له يعني؟ قبلوا، قبلنا وساعدنا وتعلم ونضج وكبر أيضا في الإيمان. إذا من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه، اقبلوه. لاحظ، لا لمحاكمة الأفكار، أنه يا أخي أفكاره مش مظبوطة، تعاليمه مش مظبوطة، عقائده مش مظبوطة، لا، مو من أجل هالمواضيع نحن بدنا نقبله. لا، واحد يؤمن، أعطيك مثال بولس الرسول، واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، والضعيف الثاني يعني ما بيأكل إلا بقول. طب هيك يعني هو هيك فكره أنه يعني اللحم مثلا، الذبائح مثلا أخي خطية، ليش هاي فيها روح يعني فيها نفس، ما لسي نقتلها، خلص تأكل الحبوب. طب خلص اتركه وساعده وعلمه بعدين. يعني فهمه يعني اللي انت فهمانه غلط، فهمه أقبلوه، لا لمحاكمة الأفكار، لا مش لمحاكمة الأفكار. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل. شو يعني لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل؟ يعني انه انا اخي بشوف واحد اي اخ انا يعني بتعرف يعني اخذبي يعني اللحوم والحيوانات، وحرام نذبح يعني البقرة، حرام نذبح الخروف، ما بدي اكل لحم. فانا شو بجي بعمل؟ بتضحك عليه يعني وبلش وبتمسخر عليه، لك روح 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 تعلم، لسه انت وينك؟ روح، كل شيء بحق لنا ناكله، وكل شيء بحق لنا، والرب قال مع الصلاة وبالشكر كلياته بيتحل. هيك بدي اتعامل مع اخي انا في الايمان بهذه الطريقه؟ ما بطرس الرسول وقع في نفس المشكله برضه. رب نزل له ملائكه من السماء، قال له قم قل واتبع، قال له كلا يا رب. طلع مين عم يقول لمين؟ كلا يا رب. بطرس عم يقول للرب كلا. حدا بيقول للرب كلا؟ انت متاكد انه هذا صوت الرب وبتقول له كلا؟ يعني وين صارت هي؟ لا، ما بياكل، معتبر لسه انه في شيء اسمه ذبيحه نجسه وفي شيء اسمه ذبيحه طاهره. الكنيسه الاولى عانت هذه المعاناه، في بداياتها عانت المعاناه. كان في اخوه لسه لا يعني لوقت متقدم لسه لا، لازم العباده تكون في المجمع، لازم العباده تكون في الهيكل، لازم الاممي اولا يحفظ الناموس، لازم يختتن، لازم النور اللي عنده ضعيف. والكنيسه يعني راح يصير فيها انشقاق، ومره صارت مشكله بين بطرس وبين بولس وقاومته علانيه. بولس بيقول لك حتى انه برنابا قاد الى ريائهم، فاعتبر انه يعني تصرف بطرس كان في نوع من المراءه، حتى انه يعني راح يضل للاخوه يلي بمقام برنابا. يعني مش كل الناس عندها نفس النور، مش كل الناس. طبعا شو بعمل؟ الا يزدري من ياكل بمن لا ياكل، ولا يدن من لا ياكل من ياكل. ليه؟ لانه اصلا في النهايه الله قبلك والله قبله. يعني في البداية أنت آمنت والرب خلصك، وهو آمن والرب خلصه، واثنيناتكم إيمانكم مبني على ذبيحة المسيح. يعني اثنيناتكم مولودين من الله، المعرفة اللي عندك أقل من المعرفة اللي عنده أو العكس. لكن هذا ما بيعني أنه هو مش أخ لك في الإيمان، فلا يحق لك أن تزدري به أو أن تدينه. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه، يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. هو في النهاية مش تحت رعايتك، هو تحت رعاية الله، فالله قادر أن يثبته. واحد ثاني بيجيك على الكنيسة يعتبر يوم دون يوم. واحد لك أحيانا نهار الأحد عندي يوم هذا مقدس، أنا لا بغسل ولا بطبخ ولا بتسوق ولا بعمل. طيب بتركه، هو هيك بيفعل، تركه يا أخي، أنت عندك نور أكثر منه. وآخر يعتبر كل يوم، واحد عنده هذا اليوم مثلا يوم العبادة والثاني عنده كل الأيام أيام عبادة. طيب شو بنعمل يعني؟ فليتيقن كل واحد في عقله، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. وبالمحصلة لماذا تدين أخاك؟ سؤال، لماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ ما هو في النهاية يا أحبائي جميعنا سوف نقف أمام كرسي المسيح. يعني في النهاية مش أنت ديان أخوك، في النهاية المسيح ديانك وديان أخوك، هو الذي سيحكم على أعمالنا وأفكارنا وكل شيء وكل شيء. فإذا إذا ما عندك نفس النور اللي عنده أو هو ما عنده نفس النور اللي عندك، هذا مش مبرر حتى ندين بعضنا البعض. بتذكر مرة رحت على الأردن كان عندي خدمة وبالكنيسة، الكنيسة كتابية يعني إنجيلية، وبالكنيسة لقيت كل الأخوات ما بيحطوا غطاء رأس على يعني ما بيحطوا غطاء رأس ضمن الاجتماع. أول يوم تاني يوم ثالث يوم نفس القصة، سكتت لأ أنا ضيف يعني مش من حقي إني أتكلم وأحكي وأقدم يعني بأمور عقائدية هن ربما مختلفين فيها معي. بعد شي اجتماعين ثلاثة دعوني أتكلم باجتماع الأخوات، رحت على اجتماع الأخوات لقيت نفس القصة يعني كلياتهم بدون غطاء الرأس. فأنت تكلمت عن غطاء الرأس، فتحت الكتاب كورنثوس الأولى أصحاح 11 وقريت مقطع طويل، حكيت قلت له يا جماعة يعني هذا الأمر مش إنه استحسان بشري، هذا الأمر مش إنه جغرافيا ولا زمن بتغير المكان بتغير الزمان بنغير، هذا الأمر له علاقة في إنه مرتبط في عقائد والعقائد ما بتتغير، له علاقة في إنه آدم رأس حواء يعني الرجل رأس المرأة، له علاقة إنه المسيح رأس الرجل، له علاقة في الملائكة، له علاقة يعني المواضيع يلي لأجلها قدم الطلب في وضع غطاء الرأس ليس مشكلة آنية متعلقة في عادة اجتماعية، لكن مشكلة عقائدية، مشكلة عقائدية. فإن كانت المرأة تصلي أو تتنبأ ولا تغطي رأسها فهي شو تعمل؟ تشين رأسها، تشين رأسها، مش لأن الموضوع جغرافيا يعني أو مدينة في أفسوس أو مدينة في كورنثوس أو مدينة في سوريا، لا، موضوع عقائدي. فقدمت حسب ما الله أعطاني، قدمت الرسالة كلها. في نهاية الرسالة سألت الأخوات تلمين من الآن فصاعدا أن تتعهد أن تحط غطاء الرأس في الاجتماع، فالغالبية حتى ما أقول الكل وقع في مشكلة، فالغالبية رفعوا يدهم بدنا نحط غطاء الرأس. تاني يوم كان في عنا اجتماع قلت شو ترى هذول الجماعة مسايروني ولا، تاني يوم جيت على الاجتماع لقيت كل الأخوات حاطين غطاء الرأس. طب وين المشكلة كانت إذا؟ وين المشكلة كانت؟ قبل ما أنا أحكم على الكنيسة وقبل ما أحكم على الأخوات وقبل ما أقول إنه في مشكلة، ما المشكلة كانت في النور الموجود عندهم، النور الراعي الأخ المسؤول عن الخدمة المتكلم في الخدمة ما عم يحكي في الموضوع، مش عم يحكي في الموضوع، الأخوات ما عندهم فكرة، فقالوا لك إجوا يقلقوا الكنيسة هيك، فقال لك أنت هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب، فعاشوا بحسب الترتيب، هن فكرين حالهم في حال الطاعة، لكن نحن نظرتنا لهم النظرة السطحية النظرة الأولى أنه هدول جماعة كاسرين وصية، هن مش كاسرين وصية لأنه ما عندهم النور، ما عندهم النور، فلما أدركوا الوصية طاعوا الوصية. فإذا ما بيحق لي إني أحكم على الآخر إذا أنا عندي نور أكثر منه، ولا بيحق له يحكم علي إذا كان عنده نور أكثر. الرب قال كلمات حلوة لليهود خاصة الفريسيين، قال لهم لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية. يعني إذا أنت ما بتعرف، إذا أنت أعمى فعلا ما لك مدرك للموضوع ما عندك خطية، ولكن الآن تقولون أننا نبصر، فخطيتكم باقية. يعني اللي عم يعمل القصة عمدا عمدا فخطيته باقية، بس اللي عم يعمل القصة مش عمدا ما في عليه خطية. يعني واحد ما بيعرف هالأمر الفلاني وعمله عن سلامة قلب عمله. حتى بولس الرسول يقول لك أنه أنا الله رحمني، ليه؟ لأنه بسلامة قلب في عدم إيمان عملت. يعني أنا يعني ما بعرف أنه هذا يعني ضد الله، ما بعرف أنه تصرفي هو ضد كنيسة المسيح، ما بعرف أنه تصرفي كان ضد المسيح شخصيا، ما بعرف أنه أنا كنت عم برفس مناخس، أنا ما كنت عارف أنا قصة، فرحمت لأني فعلت بجهل بعدم إيمان. لكن إذا واحد بيعرف وبيعمل فقالك حق وقتية تنتقده، واحد جاي عم يشارعك في موضوع وعم يقول لك لا هو هيك وهو مش هيك، فقالك حق وقتية أنك أنت تحكم أنه هذا التصرف أو هذا العمل أو هاي القراءة قراءة خاطئة. أما إذا نوره أقل ما فيك تحكم عليه ودينه. فلذلك خلونا نطلع من قصة الدينوني الهدامة. أيضا قلنا لأننا لسنا كاملين علينا أن نكف عن الدينونة، قلنا لأنه لنا الظاهر فقط، قلنا لأنه الآخر ليس لديه نفس النور الذي لدينا. والأمر الرابع، نحن في نعمة أحيانا قد يفتقدها الآخر أو العكس، لأنه نحن في نعمة قد يفتقدها الآخر. بولس الرسول بيقول لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه. طيب إن كنت قد أخذت كل اللي عندك مش من عندك، كله عطية الله، إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ لاحظ أي شيء يميزك، يعني شو يميزك عن غيرك؟ يعني أنا وهو شو اللي بيميزني أنا عنه؟ ما في شيء بيميزني عنه. اللي بيميزني عنه أنه اللي عندي هو عطية من الله. طيب إذا كان عطية من الله فلماذا أنا أفتخر وبالتالي أخذ يعني مكان الحكم وأصدر حكم على الآخر؟ يعني مثلا أنا الله مبارك أولادي وفلان أولاده مش مزبوطين، بنتقد فلان لأن أولاده مش مزبوطين. طب ليش عم تنتقد فلان لأن أولاده مش مزبوطين؟ ليه؟ لأن أولادك مزبوطين؟ ليش أولادك مزبوطين؟ لأنه أنت مزبوط ولا لأنه هيدي نعمة من الرب؟ إذا اللي عندك عطية من الله، الله باركك عطاك أولاد يعني عاقلين فهمانين ومرتبين، هو أولاده مش فهمانين ولا مرتبين، بيجي ينتقده لأنه يعني أولاده عنده مشكلة؟ مالك حق، مالك حق، أنت طويل هو قصير، بيجي ينتقده لأنه قصير. طيب ليش ينتقده أنه قصير؟ ليه يعني شو بإيده يعني قصير؟ أنت الله عطاك نعمة، لقيت حالك طويل، هو لا حاله قصير. يعني إذا في أنا عندي شيء وهو أصلا مش من عندي، يعني هو مش اختراعي ولا جهتي، هو نعمة من الرب علي، هو فضل من الرب علي، ليه حتى انتقد واحد تاني؟ الرب ما أنعم علي نفس النعمة، بدل ما أشكر الرب على عطيته إلي بقوم بنتقد الأخ الفلاني لأنه عنده المشكلة الفلاني اللي ما أعطاه إياها الرب، ما باركه فيها الرب. ما هو كمان الله مباركه في أشياء أنت مش مبارك فيها. يعني القصة كلها هي عطية من الرب. أي شيء يميزك؟ ما في شيء يميزني. أنا ما اشتغلت حتى أصير طويل، ولا اشتغلت حتى أصير متعلم، ولا اشتغلت حتى يكون أولادي كذا، ولا اشتغلت حتى تكون زوجتي كذا، ولا اشتغلت حتى يصير عندي البيت الثاني، ولا اشتغلت ولا عملت أي شيء. رب هو بارك لي وقادني في طرق معينة وأكرمني وصار عندي اللي صار، واللي ما صار كمان رب ما أكرمني فيه، أكرمني في أمر آخر. وهي خطة الله، الله بيعرف الأنسب وعمله إلي، والله بيعرف الأنسب وعمله إلي. طاقتك كذا وطاقتي كذا وطاقتك، كل واحد عنده طاقة معينة، عنده قدرة إمكانية على الاحتمال معين، فالله باركك في موضوع وموضوع آخر ما باركك فيه لأنك تقدر تحتمله. طيب في ناس يمنعوا الحادث بيضلوا كل العمر مقعدين، شو بنتقدر أنه مقعد؟ طيب إذا أنت تتحرك يعني ما الذي يميزك؟ ما هو الله أعطيك نعمة أنت قادر تتحرك. طب هو الرب ما اعطى هيدي النعمه، شو يعني بنتقد ولا عم ننتقد الله يلي ما اعطى النعمه؟ لماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ يعني كانه هذا شغلك وشطارتك، مش شغلك ولا شطارتك، هذا شغل الرب. وخليني اقول لك شيء، كل انسان انت بتنتقده كان ممكن يكون هو افضل منك، وكان ممكن انت تكون أسوأ منه، كان ممكن. يعني اذا انا كنت في حياتي قبل الإيمان كنت عم بعمل واحد اثنين ثلاثة وآمنت صرت إنسان كويس، جددت طلعت على واحد لقيته عم يعمل كذا كذا، بيجي بنتقده لأنه أنا يعني صرت أحسن منه؟ ما هو أنا صرت أحسن منه بسبب النعمة، وكان ممكن هو تجي نعمة ولا ما تجي نعمة، كان هو اللي أحسن وأنا بقيت في خطيتي وفي عادتي السيئة. شو اللي خلصنا من العادات؟ شو اللي خلصنا من الخطايا؟ شو اللي خلصنا من الوضع اللي احنا فيه؟ يعني شطارتنا، ما هو لو كنا شاطرين ما كان في داعي يجي المسيح، ما كان في داعي يجي المسيح. فإذا النعمة هي اللي خلتني في موقف أحسن منه. يعني كان ممكن أنت تكون شرير ومجرم وقاتل وسفاح وزير نساء، وكان ممكن تكون سكير وعربيد ومحشش ومدخن، وكان ممكن تكون كل شيء. طب مين اللي رفعت من هالممكن إلى غير الممكن؟ مين؟ نعمة الله. هل جاءت انتهت فلان لأنه يعني عنده هالمشكلة، ولا فلان لأنه عنده هالمشكلة؟ والنعمة غيرتك، النعمة بدلتك، شكور الرب لأنه أنت عندك النعمة. مش تنتهت فلان لأنه هو مش مبارك في هذه اللقطة، لا ماله حقك، ماله حقك أبدا. أنا أعمل لك إياها بكل بساطة، كان ممكن لولا نعمة الله. هل يعني نحن نطلع على حالنا، ما بدنا نروح بعيد، نحن نطلع على حالنا، لولا نعمة الله أنا وين كنت؟ سأل حالك هذا السؤال، هل أنت وين كنت؟ وبأي حالة كنت؟ وبأي وضع كنت؟ لولا النعمة وين كنا؟ وين كنا هلا كلياتنا؟ فإذا اللي ميزني عن غيري هو النعمة. خليني صلي له بدل ما انتقده، خليني صلي له بدل ما ارفع السكين عليه، خليني انتقده، خليني صلي له مش انتقده، خليني باركه مش اطعمه. اذا علينا ان نكف عن الدينونة الهدامة. ايضا خامسا، لان دينونتنا ستجلب علينا الدينونة، لانكم بالكيل الذي به تكيلون كما يقول الرب يكال لكم، وفي مكان آخر ويزاد، يكال لكم ويزاد. يعني هذا، يعني هذا قانون الله وضعه، الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. بتزرع لك شوالين قمح تحصد لك 100 شوال قمح، بتكيل لأخوك هالقد بيجيك هالقد، بتدينه هالقد بيجي بيدينك هالقد. فما في داعي، ما في داعي، ما نعمل فيها شطارة. يعني أنت هلا بهالظرف كويس، عائل رايق طبيعي، غيرك بهالوقت في هالساعة معصب وخلقه طالع وحالته حالة، ما في داعي تدينه، لأنه يمكن بعد نص ساعة تلاقي حالك في نفس المشهد، في نفس المشهد. فلا تدينه، أحسن أن تحط حالك في مكان تندان مضاعف، هذا قانون طبيعي، تندان مضاعف. وأمر أخير، لأنها تتنافى مع قانون المحبة، ينبغي أن نكف عن الدينونة. ليه؟ لأنها تتنافى مع قانون المحبة. قبل كل شيء، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. قديش بنحب بعضنا؟ طب ليه؟ قال لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. نحن يعني لسه ما وصلنا لحد الخطايا، لأن نحن الحين عم نقول عن تصرفات بعض السلوكيات البسيطة، بس ليك المحبة حتى إذا وقع أخوك في الخطية عم تستره، مش عم تفضحه، تستره. يعني ما نشطارة أنه نحن نعير الأخ الفلاني لأنه وقع في الخطية ونحكي قدام كل الناس أنه الأخ الفلاني وقع في الخطية. ما أنت في النهاية عم تسيء للمسيح، ما هو كمان عضو في جسد المسيح، وقع في الخطية، شو يعني شو بنعمل؟ إن كان أحد قائم فلينظر أن لا يسقط ثانية. ما كلنا معرضين للسقوط، مو شو اللي منعك من السقوط؟ النعمة. لك يا أخي النعمة، النعمة، نحن عايشين بالنعمة، مو يعني مو إنه نحن جبارين بأس بذاتنا، كله بالنعمة. شو اللي منعني أنا ما أدفع رشوة؟ شو اللي منعني أنا ما أزني؟ شو اللي منعني أنا مش شطافي؟ صدقوني مش شطافي. خلي ربي للحظة بس يكف نعمته علينا، الشيطان ليسونا كلياتنا على المسلخ على المذبحة. خلي ثانية واحدة بس رب يرفع حمايته عنا ورعايته عنا، صدقوني ما بناخذ معه ثواني، كلياتنا جملة وتفصيلا بحطنا بالسلة وبياخذنا على المذبح كلياتنا. لذلك خلينا نحب بعضنا البعض، بدل ما ننتقد بعضنا البعض، بدل ما نجرح بعضنا البعض، بدل ما نأذي بعضنا البعض، بدل ما نصغر بعضنا البعض، بدل ما نلوم بعضنا البعض، خلينا نحب بعضنا البعض. بكفي يعني تجريح، بكفي تجريح، المحبة تستر. خلينا نمارس المحبة اللي تتأنى وترفق وتستر وبتسامح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن كورنثوس إصحاح 13 كل هالإصحاح اللي يحكي عن المحبة خلينا نمارسه وبالتالي رح نلاقي حالنا في النهاية نحن نكف عن الدينونة التي لا تتفق وفكر الله، يعني الدينونة الهدامة. تختم بالكلمات بقول ليس شيء يعطل عمل الله في الكنيسة أكثر من محاولة الأخوة أن ينقبوا كل واحد عن خطايا الآخر. هذا اللي يعطل عمل الله في الكنيسة، لما كل واحد بحبش على خطايا الثاني. نحن مش مدعوين لنبحبش على خطايا بعضنا البعض، احنا مدعوين لنمجد المسيح، احنا مدعوين لامتداد الملكوت، مدعوين لنوصل الرسالة. يعني نحن عنا هدف، ليش نضيع الهدف؟ ليه عم نضيعه ونتطرق لأماكن تانية ونروح لمحلات تانية؟ مثل واحد مدعو انه يكون طبيب وابوه مهيئ له العيادة ومهيئ له الأجهزة وحتى المرضى يعني مرتب معهم أن يجوا ويتعاينوا عند الدكتور هذا اللي هو ابنه وكل شيء مهيئ له، وهذا الأخ هذا نسيان حاله فراح عند النجار عم يتعلم مصلحة النجارة. لك يا أخي أنت شو لك على بنجارة؟ أنت مدعو تكون طبيب، أنت درست وتخرجت وكذا والآخري، أبوك ناطرك إذا كنت طبيب، أنت هدفك طبيب. أنا طبيب، أنا شو عم سوي عند النجار؟ شو بعرف مثال حالك شو عم تسوي عند النجار؟ ضيعنا الهدف، عنا هدف، عنا رسالة، عم نشغل بأمور كتير بسيطة، والانتقاد واحد من الأمور اللي عم تشغلنا عن الرسالة. فربي ساعدنا ويعطينا نعمة، أن نكف عن الأذية بعضنا لبعض، نكف عن الدينونة الهدامة، وإذا حكمنا على بعض احكموا حكما عادلا كما قال الرب يسوع، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. خلي حكمك عادل، حكمك للمنفعة، حكمك بحسب مشيئة الله، يعني شيء للخير يكون، شيء للبنيان مش شيء للهدم. وخلينا نصلي كلياتنا بنعمة المسيح، قول يا رب اعطينا نعمة حتى ما يكون شغلنا الشاغل في الحياة دينونة اخوتنا، لكن شغلنا الشاغل الكرازة بإنجيل المسيح. له كل المجد في الكنيسة للأبد. لا نحرصنا بكلمة الصلاة. إن كان الله قد كلمك في هذا الصباح، كنت قد وجدت عيب ما في حياتك، ضعف ما في حياتك أو حياتك، كان هناك عادة الانتقاد أو ربما سقطت في هذه العادة، صلي في هذا الصباح يا رب سامحني، أنا ماني كامل، أنا إلي الظاهر فقط، إذا كان عندي نور أكثر منه هذا مش حقي إني أحكم عليه، إذا أنا عايش بنعمة أكثر منه هذا مش حقي إني أحكم عليه. قال يا رب ما بدي أعمل شيء يتنافى مع قانون محبتك، سامحني واعطيني نعمة إني كف عن الانتقاد والتجريح والتصغير والإهانة، وتحول لشخص يبارك أولاد الله، يبارك العمل في كنيسة الله، يبارك خدام الله، يبارك المؤمنين الصغار والكبار. خليني رجل للبركة، امرأة للبركة، استخدمني يا رب وين ما رحت للتعزية، للتشديد، للتشجيع، للتقويم، استخدمني يا رب حتى أكون بركة. يكون صليت، كنت أريد أن تصلي، أريد أيضا أن أصلي معك، أعطي إشارة برفع اليد. آمين 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 آمين. كان هناك خطية نريد أن نصلي من أجلها. للمرة الأخيرة في حد كمان بيحب يصلي؟ آمين آمين آمين. يا رب أنا ولعنا الصالح من كل قلب نشكرك ونباركك من أجل رسالتك إلينا في هذا الصباح أيها السيد الرب. نشكرك ونباركك يا رب لأنك كلمت قلوبنا، وأنت يا رب أعانتنا حتى نعرف الحق الذي يحرر. سامحنا عن كل ضعف مبتدئا من عبدك أيها الرب،
وبارك حياتنا وخدمتنا حتى تكون مكرسة كشهادة حية لعمل النعمة في حياتنا باسم يسوع المسيح. أصلي لك من المجد والكرامة للأبد. آمين.